إسناده كسابق ضعيف في فيه والد المؤلف لما موصول بالإسناد فيه إسحاق ذي بن وضاح وفيه أيضا يعلى بن حكيم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده حسن وأبو داود في السنن والطحاوي في مشكل الآثار. والحديث متنه صحيح لا بأس. يقول من انتهب نهبة فليس منا. هذا في وعيد، هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، قال هذا من باب الوعيد يدل على أن صاحبه ارتكب الكبيرة. ينهب النهبة غير السارق، ينهب النهبة أمام الناس، يخطف خطف يسرق، ولكن ما يسمى سرقة، يسرق في الإعلان، يجي يأخذ بالقوة، يأخذ ينهب الشيء ويهرب. هذا من الكبائر، هذا العمل من الكبائر. وليس المراد أنه يكفر، لأنه ما فعل كفرا ولا ناقضا من نواقض الإسلام، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.
نعم. وهذا الحديث كسابقه فيه ما سبق من الضعفاء وإسحاق بن وضاح، ولكن الحديث مسلم صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريقين، الأولى طريق يعقوب عبد الرحمن القاري والثانية ابن أبي حازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غشنا، وفي لفظ من غش فليس منا. هذا وعيد شديد يدل على أن الغش مرتكب الكبيرة، لكنه ليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة، لأنه ما فعل ناقضا من نواقض الإسلام ولا شك في العبادة، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والكبائر تعرف أنها يفسق بها الإنسان، يكون الإنسان فاسق وترد شهادته، متوعد بالعقوبة في الآخرة. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب وأقلع عما مضى وعزم على العود تاب الله عليه. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا.
نعم. وهذا الحديث كسابق لأنه موصول بالإسناد السابق فيه إسحاق شيخ المؤلف وابن وضاح فهو ضعيف، لكن الحديث متنه صحيح، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى والحاكم المستدرك، والحديث لا بأس به. يقول النبي ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرأة زوجته فليس منا. خبب يعني خببها عليه، يعني خدعها وجعلها تتركه وتبغضه. فيه الشاهد قول ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بالأمانة هو مرتكب لكبيرة لكنه ليس كافرا، وكذلك من خبب على امرأة زوجته أو مملوكة هذا مرتكب لكبيرة لكنها لا تخرج من الملة. نعم.
قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوث وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا.
هذا المؤلف رحمه الله بيّن هذه الحديث التي فيها ليس منا. بعض العلماء يقول معناها من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، فالمراد البراءة من فعلها، من هذا الفعل، وليس المراد البراءة من الفاعل فيكون كافر خارج من الله، بس المراد البراءة من الفعل. هذا يقوله مثل النووي وغيره، لكن الصواب أنه لا تفسر بهذا التفسير، ما يقال أن من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين، ولكن يقال هذا من كبائر الذنوب، حتى تفيد الزجر، لأن تفسير القول ليس منا ليس من المطيعين لنا وليس من المعتدين ولا من المحافظين على شرائعنا هذا فيه تهوين لها. والعلماء يقول لا تفسر أحاديث الوعيد وإنما تترك على حالها حتى تفيد الزجر، وهذه من كبائر الذنوب. نعم.
قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربه. وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبدة بن سليمان ابن سليمان عن يوسف بن صهيب عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟
يقول المؤلف: هذا الدليل، الدليل على أن المراد يقول ليس منا لا يخرج منا من الله حديث من لم يأخذ شاربه فليس منا، ليس منا من لم يأخذ شاربه. يقول: فهل يستطيع أحد أن يقول أن الذي لا يأخذ شاربه يكفر، ما يأخذ شاربه يكفر يخرج من الله؟ لا. هذا يدلك على أن المراد يتأول على التبرؤ من فعله، ونقول الصواب كما سبق أنه قال هذا من باب الوعيد ويترك حتى يفيد الزجر، ولا يتأول بهذا التأويل، لأن هذا فيه تهوين من شأنه. فالمؤلف يقول: الدليل على أن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا حديث من لا يأخذ شاربه فليس منا، فهل يقول قائل ان المراد ان يكفر من ان يكفر ويخرج من الله؟ لا، المراد انه ارتكب كبيره. وهذا الحديث اتى به المؤلف بسند ضعيف، بسند اسحاق وابن وضاح، ولكن الحديث متن صحيح، الحديث متن صحيح، اخرجه الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، واخرجه النسائي في المجتبى، واحمد في المسند، وابن ابي شيبه في المصنف وغيره. الحديث متن صحيح، وهو ومعناه الزجر، ويفيد على أن من ترك شاربه ولم يأخذ منه حتى طال ارتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وليس المراد أنه يكفر. نعم.
باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن أبي شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر، فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية.
نعم. وهذا الباب كالأبواب الثلاثة السابقة عقده المؤلف رحمه الله، هو الباب 33 للأحاديث التي شبه فيه الذنب بذنب أكبر منه أو قرن به. إما نشبه الذنب بذنب أكبر منه أو يقرن به، يقرن به مثل قرن القتل والزنا بحلية الجار قرن بالشرك، والشرك أكبر منهم، أو يشبه بشيء أكبر منه كقول النبي كحديث شارب الخمر كعابد وثن، شبه بعبد الوثن، عبادة الوثن أكبر من شرب الخمر. فإذا جاء ذنب وقرن بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه، فهذا ليس معناه أنه يكون مثله في الكفر. شارب الخمر كعابد الوثن ليس معناه أن شرب الخمر مثل عبادة الوثن، بل المراد أنه يشترك معه في أن كل منهما ذنب وكل منهما كبيرة، ولكن يتفاوتان. فعبادة الوثن ذنب وكبيرة يخرج من الملة، وشرب الخمر ذنب وكبيرة لا يخرج من الملة، فاشتركا في اسم المعصية واسم الكبيرة، واختلفا في الإثم. فإذا قلنا الذنب بذنب أكبر منه أو شبه بذنب أكبر منه، فليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة مثله، لا، بل المراد أنه يشاركه في كون كل منهما كبيرة وإثم ومعصية، لكن الحكم يختلف. فمثلا هذا الحديث، حديث ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر، فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزني حليلة جارك. ثم قرأ الآية، آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا الحديث سنده ضعيف في إسحاق التجيبي وفي ابن وضاح، لكن متن صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهذا الحديث هو حديث صحيح فيه ثلاثة ذنوب. الذنب الأول الشرك من دعاء الله عندما أخذ. الذنب الثاني قتل الولد. الذنب الثالث الزنا بحديث الجار. فهذا الحديث قرن قتل الولد والزنا بحديث الجار بدعاء غير الله وهو شرك. فهل معنى ذلك أنها متساوية وكلها شرك؟ لا، اشتركت كلها، اشتركت الذنوب الثلاثة في اسم المعصية والكبيرة، واختلفت في الإثم. فدعاء غير الله يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وقتل الولد والزنا بحليل الجار كبيرتان لا يخرج واحد منهما من الملة إلا بالاستحلال الذي استحله. إذا استحل قتل الولد ورأى أنه حلال هذا يخرج من الملة، أو استحل الزنا بحليل الجار يخرج من الملة. أما إذا فعل الزنا أو قتل الولد وهو لا يستحل، يعلم أنه كبيرة وأنه عاصي لكن فعل طاعة الهوى والشيطان ولا يستحل ولا يعلم أنه ويعلم أن مقرات نفسه أنه كبيرة، هذا لا يكفر. فإذا هذه الثلاثة قرن بعضها ببعض ولا يدل على أنها متساوية في الإثم، بل إنها اشتركت في الإثم والمعصية والكبيرة، ولكن كل منهما له حكم. فمن دعا لله ردا خرج من الملة، ومن قتل ولده أو زنى بحياة الجار هو مرتكب لكبيرة جريمة إلا أنها لا تصل إلى حد الكفر. فاشتركت الثلاثة في اسم الذنب واسم المعصية واسم الكبيرة، ولكن اختلف الحكم. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قام فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
نعم، وهذا الحديث ضعيف في إسحاق شيخ المؤلف لما موصول بإسناد السابق، وفيه ابن وضاح وفيه زياد العصفري وفيه حبيب بن نعمان كلهم ضعفاء. وفيه مجاهيل، والحديث أخرجه أبو داود في السنن وسكت عليه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه وأحمد في المسند، والطبراني في الكبير، ولكن الحديث ضعيف. ولكن على فرض صحته المؤلف على فرض صحته استدل به بأن الحديث شبه شهادة الزور بالشرك، قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير المشركين به. فعلى فرض صحته الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته شبه ذنب شهادة الزور وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو الشرك لاشتراكهما في اسم المعصية والكبيرة، واختلف في الإثم، لأن المشبه غير المشبه به، ما لم يستحل فيكون شركا مثله. فالمشبه ليس مثل المشبه. إذا قلت زيد كالقمر، هل معنى ذلك أن زيد مثل القمر سواء بسواء؟ لا، المشبه يختلف عن المشبه به. هنا شبه شهادة الزور بالشرك، فكل من شهادة الزور والشرك كل منهما كبيرة، واشتركا في اسم المعصية والكبيرة، ولكن يختلف في الإثم. فإن المشبه وهو شهادة الزور غير المشبه به هو الشرك، إلا إذا استحل شهادة الزور، إذا رأى أنه حلال يكفر كفر أكبر. لكن إذا شهد الزور طاعة له والشيطان لأجل أن ينفع المشهود له أو لأجل أن يضر المشهود عليه، ويعلم أن شهادة الزور حرام، هذا مرتكب لكبيرة. ولكن الحديث صحيح ضعيف، لكن على فرض صحته. نعم.
وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني المادشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن.
نعم، هذا الحديث أيضا ضعيف، إسناده ضعيف، ثم هو مرسل أيضا عن المنكدر بن محمد عن أبيه، هو ضعيف، فيه والد المؤلف بن زمنين، وفيه ابن فحلون، وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، صدوق ضعيف كثير الغلط، وكذلك فيه المنكدر بن محمد، المنكدر القرشي المدني لين الحديث، وكذلك أيضا هو مرسل بين محمد بن كدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف، ضعيف جدا، في ضعفاء، وهو مرسل أيضا لا يصح، لكن على فرض صحته، على فرض صحته فالمؤلف استدل به على أن الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن، ومعلوم أن عبادة الوثن شرك كفر يخرج من الله، وإدمان الخمر ليس كذلك، فتشبيه الذنب بذنب أكبر منه لا يدل على أنه يخرج من الله، فشبه ذنب إدمان الخمر وهو كبيرة بذنب أكبر منه وهو عبادة الوثن الذي هو شرك، لاشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة، اشتركا في اسم الذنب والكبيرة واختلفا في الإثم، ما لم يستحل فيكون شركا مثله، إذا استحل ورأى أنه حلال، رأى أن شرب الخمر حلال صار شرك أكبر، لكن إذا لم يستحل شرب الخمر لكن يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مرتكب كبيرة، ويعلم أنه مطيع للشيطان، لكن لا يعتقد حله، هذا يكون كبيرة. فكون الحديث شبه إدمان الخمر بعبادة الوثن لا يدل على أنه خرج من الله، بل شبهه به لاشتراكهما في اسم الذنب والكبيرة واختلف في الإثم، وهذا ما لم يستحله. ثم بين المؤلف معنى الإدمان، قال معنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كان نيته العودة إليها فهو مدمن، يعني اللي يدمن الخمر ما يشترط أنه كل يوم يشرب، لا، إذا كان مصر على المعصية ولو ما يشرب في السنة مرة، إذا كان ما تاب ومصر عليها وهو يرى يعني في قرارة نفسه متى ما أراد شاربه، هذا يعتبر مدمن ولو ما يشرب في السنة إلا مرة. أما الذي لا يشربها، الذي لا يعني يعتقد يعني تركها ويريد تركها الآن، تركها على أنه تركها، فهذا ما هو مدمن، لكن المدمن الذي يعتقد التمادي فيها، يعني هو متمادي فيها ويريد شربها في أي وقت ولو لم يشرب السنة مرة يكون مدمن، هذا معنى الإدمان. نعم.
قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين معنى هذه الأحاديث التي جاءت في الأبواب الأربعة، الأحاديث التي فيها نفي الذنب، نفي الإيمان عن الذنب، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والأحاديث التي فيها الكفر والشرك كقوله من حدث فقد كفر وأشرك، والأحاديث التي فيها ذكر النفاق قوله إذا حدث كذب كذا حدث كذب، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، والأحاديث التي فيها البراءة قول ليس منا من لم يشربها ليس منا، وهذه الأحاديث التي شبه فيها الذنب بذنب أكبر منه مثل شارب الخمر كعابد وثن أو قرن بما هو أكبر منه، وهذه الأحاديث كلها معاصي، كلها معاصي لا تخرج من الملة. ولهذا قال محمد المؤلف: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية، إلا أن كل واحد من في الإثم على قدر ذنبه. يعني يقول المراد إنه يماثله مثله في الذنب في اسم الذنب والكبيرة، إلا أنه لا يخرج من الملة، اشترك في اسم الذنب والكبيرة إلا أنه لا يخرج من الملة كما سبق. لكن يقول أهل الزيغ وأهل الضلال حرفوا هذه الحديث مثل الخوارج فسروا هذه الحديث بأنه يخرج من الملة، قالوا الزاني يكفر والسارق يكفر وشارب الخمر يكفر، إذا قالوا الحديث مدمن الخمر كشارب الوثن إذن شارب الخمر يخرج من الملة مثل عابد الوثن، من حلف بغيره فقد كفر وأشرك إذن وصف بالشرك، إذن من حلف بغير الله يخرج من الملة، من لم يأخذ شاربه ورس منا إذن من لم يأخذ شاربه يخرج من الملة، وهكذا من حمل عليه السلاح فليس منا، قالوا من حمل السلاح خرج من ملة، فكفروا بذلك المسلمين وأخرجوهم من الإسلام واستحلوا دماءهم وأموالهم وخلدوهم في النار أعوذ بالله. هؤلاء أهل الزيغ، هذا اللي يقول المؤلف بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله. من هم أهل الزيغ؟ خوارج ومعتزلة، هم الخوارج، حرفوا النصوص وكفروا المسلمين بالمعاصي. قال وتفسيرهم لها بآرائهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين على الإيمان، نفوا، قالوا من لم يأخذ شاربة صاحب ذنب، قالوا يكفر لما يأخذ شاربة. لماذا؟ قال يا رسول الله ليس منا، إذن كفر. من مدمن شارب الخمر كعبد المثل قالوا شارب الخمر كفر، خرج من الله، دمه حلال وماله حلال ومخلد في النار. وكذلك أيضا قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا الزاني كافر يخرج من الله ومخلد في النار ودمه وماله حلال. كذلك أيضا من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، قال الغاش كافر يخرج من الله ودمه حلال وماله حلال وهو مخلد في النار. هذا تفسير أهل الزيغ. من هم أهل الزيغ؟ الخوارج والمعتزلة. هؤلاء سبب زيغهم وضلالهم أنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، أخذوا بنصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، كما أن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وقالوا كل مرتكب الكبيرة كافر، لكن الأحاديث التي فيها الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الأحاديث التي فيها أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أين هم منها؟ أغمضوا عينهم عنها. هذه طريقة أهل الزيغ. أهل الزيغ يأخذون بعض النصوص ويتركون بعض. قابلهم المرجئة، المرجئة قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن ارتكاب الكبيرة ما يضر، قالوا ما يضر ارتكاب الكبيرة ولو زنى أو سرق، لأنه قال لا إله إلا الله، يكفي أنه قال لا إله إلا الله. طيب نصوص الوعيد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه أغمضوا عينهم عنها، فأخذوا بنصوص وتركوا بالنصوص. وأهل السنة وفقهم الله فأخذوا نصوص الوعد الوعيد التي استدل بها الخوارج وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد التي أخذ بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، فبطل مذهب الخوارج بأدلة المرجئة وبطل مذهب المرجئة بأدلة الخوارج، وأخذ أهل السنة النصوص من الجانبين وقالوا نأخذ نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج وهي دليل لنا على أن المعاصي تؤثر تضعف الإيمان وتنقصه، لكن لا تخرج من الله بدليل نصوص الوعد. وأخذ نصوص الوعد وقال نصوص الوعد تدل على أن المؤمن الموحد لا يكفر ولا يخرج من الله ولا يخلد في النار، لكن المعاصي تضعفه وتضعف بدليل نصوص الوعيد، وهكذا. فجمعوا بينهما جمعا معقولا فهداهم الله للحق، فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والمؤلف رحمه الله يقول بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، إن أخرجوهم من الإيمان وكفروهم وخلدوهم في النار واستحلوا دماءهم وأموالهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار، قالوا لا يستغفر له ولا يصلي عليه لأمات لأنه كافر ولا يدعى له في المغفرة، ولم يوالوهم بل يعادونه يجعلونهم أعداء مثل اليهود والنصارى مثل الكفار. فالعاصي عند الخوارج المعتزلة كافر يعادى معادة كاملة، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفع في مقابرهم ولا يدعى له بالرحمة ولا يوالى بل يعادى ودمه حلال وماله حلال. قال المؤلف رحمه الله ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمراته. نعم إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وآله وسلم.
أحسن الله عليكم. هذا أخ من الشبكة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يشهد الله أن يحبكم في الله.
حبك الله الذي يحبكم. نسأل الله أن يجعلكم متهمين في الله ويجمعنا وإياكم بدار الكرامة.
هذا أخ من ألمانيا فضيلة الشيخ يقول ما حكم من يقول أن مرتكب الحرام خالد في النار، واستدل بكلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا كان الحلال يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار.
إذا كان الحلال
يسأل عنه المرء فالحرام الخلد في النار. ذكر هذا الكلام في خطبة الجمعة، وعندما سألناه بعد الخطبة حاول التهرب ثم كشف عن حقيقته أنه يقول بخلود صاحب الكبيرة.
هذا الذي يقول بخلود صاحب الكبيرة هذا من الخوارج، هذا مذهب الخوارج. وأما قول السائل أنه يرى أنه لا يغفر له أنه خلد في النار، هذا يأس من روح الله رحمة الله، والله تعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يجوز الإنسان أن يأس من رحمة الله، بل يجب على المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء، يكون عنده خوف يحمله على ترك المحارم وفعل الواجبات، لكن لا يسترسل في هذا الخوف بحيث أنه يأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله ويرى أنه هالك وأنه لا يغفر له وأنه لا توبة له. لا، هذا ما يجوز. يأس من روح الله، أخبر الله أنه أن يأس من روح الله لا يأس من روح الله القوم الكافرون. كما أنه الإنسان يرجو رحمة الله ويرجو ثوابه، لكن لا يسترسل في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله ويرى أنه أن الذنوب لا تؤثر وأنه ليس عليه خوف وأنه يرجو ثواب الله فقط. لا، فالإنسان يعبد ربه بالخوف والرجاء، يرجو لكن الرجاء معه خوف، لأنه إذا استرسل في الرجاء أمن مكر الله فصار لا يبالي بالمعاصي. وكذلك الخوف، يخاف من مكر الله، يخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يسترسل في هذا الخوف بحيث يحمله على التشاؤم وسوء الظن بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. لا، بل يخاف ويرجو، يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ونوح وزكريا وأيوب، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه عن أولياء المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لابد المسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. قال العلماء ينبغي الإنسان أن يعبد ربه بالخوف والرجاء كجناح الطائر، فإذا قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا هو حسن الظن بالله، وإن غلب جانب الخوف في حال الصحة حتى يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات كان حسن. المقصود أن الإنسان يرجو ويخاف، لا ييأس يغلب جانب الخوف ويأس ويقنط ويتشائم ويسوء الظن بالله ويرى أنه هالك وأنه لا ثبت له، هذا مذهب الخوارج. ولا يسترسل في الرجاء ويرى أن المعاصي لا تضر وأنه ليس عليه خوف وأنه يكفيه أنه موحد ويرى أن الذنوب ليس لها تأثير فيسلك مسلك المرجئة، بل يعبد الله بين الخوف والرجاء. إن غلب جانب الرجاء صار من المرجئة، وإن غلب جانب الخوف صار من الخوارج والمعتزله، ولكنه يعبد الله بين الخوف والرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول قلتم في الدرس أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، كفر يخرج من الملة. يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، كفر يخرج من الملة. ويقول يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام لأنهم أتوا بناقض وهو موالاة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عليهم، فما توجيهه؟
على كل حال احنا قلنا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج من الملة، لكن الكلام هل الحكم غير منزور ناقض من نواقض الإسلام وليس بناقض، هذا الكلام. من قال هناك لا، لكن المسألة فيها تفصيل، لا بد من قيام الحجة عليهم، وثم أيضا فيه تفصيل الحكم بغير ما زال فيه تفصيل، وهذا مذكور في أقول في مواضع ذكر الحافظ ابن كثير، وراجع كلام الحافظ ابن كثير في التفسير، وراجع رسالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا. فالمسألة فيها تفصيل، ليس كل حكم بغير ما زال يكون كفر، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، وقد يكون صاحبه مخطئا وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. المسألة فيها تفصيل. نعم.
هذا فضل الشيخ سؤال من فرنسا،
لأن التفصيل يحتاج إلى وقت طويل تفصيل هذا، لكن يرجع السائل يرجع إلى هذا، يرجع إلى شرح الطحاوية، احنا ذكرنا هذا في أيضا كذلك في شرح الطحاوية وفي غيرها، وذكره العلم. فالتفصيل في هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل، قد يكون كفر أكبر خدمة من الله، قد يكون كفر أصغر، وقد يكون خطأ. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سؤال الشيخ من الشبكة، أخت من فرنسا تقول أم زينب السلفية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال لشيخنا العلامة عبد العزيز الرازي حفظه الله
وبركاته.
من كل مكروه، هل يجوز للوالدين أن يمنعوا بنتهم الصغيرة 21 سنة من الزواج بدعوى أنه من العيب أن تتزوج الصغيرة وتبقى الكبيرة 22 سنة فقط؟ تقول هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فإني أريد من شيخنا نصيحة لوالدي وسأسجلها ليسمعوا فتوى الشيخ لعل الله أن ينفع بها.
نعم، لا يجوز للوالد للوالدين أو للوالد أو الوالدة منع البنت من الزواج إذا بلغت، وبنت 21 كبيرة، هذا حرام عليهما، وهذا إثم كبير ومعصية كبيرة، وسوف يسألان أمام الله عز وجل، لا يجوز لهما. ويعتبر هذا عضل، تسقط ولاية الأب إذا منع ابنته من الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عساكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وللبنت أن ترفع للمحكمة إذا كان هناك في بلاد تحكم بالشريعة، أو المركز الإسلامي، ترفع للمركز الإسلامي شكوى لوالدها الذي منعها من الزواج. لا يجوز للإنسان أن يمنعها من الزواج، هذه معصية معصية وظلم وعضل للمرأة، وسوف يوقف هذا الأب بين يدي الله وسوف يحاسب. فالواجب على الأب أن يتقي الله، وكذلك الأم أن يتقي الله ويزوج بنته إذا أتاه شخص يرضى خلقه ودينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى الأب أن يتقي الله وأن يقبل النصيحة، فإن قبل فالحمد لله، تنصح البنت أو تنظر توعز إلى من ينصح من الدعاة من المركز الإسلامي أو غيره، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم تقبل ترفع هي إلى المركز الإسلامي، أو إذا كان هناك محكمة في الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن تسقط ولايته ويزوجها الحاكم الشرعي أو المسؤول عن المركز الإسلامي. نعم.
أحسن الله الشيخ، بالنسبة لسؤال الحكام قبل شوي يقول يكفرونهم لأنهم يوالون الكفار ويساندون مع المسلمين،
لا هذا في تفصيل الموالات. الموالات أصل الموالات، فرق بين الموالات وبين التولي. التولي كفر، تولي الكفار معناها محبتهم بالقلب، وينشأ عن المحبة المظاهرة والمعاونة بالسلاح والرأي والمال. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة فهي كبيرة، وهي المعاشرة والمصادقة واتخاذهم أخلة وأخداء يفضون إليهم بالأسرار، معاشرتهم ومصادقتهم من دون المؤمنين، هذه كبيرة. أما التولي ردة، التولي محبة الكفار، من أحبهم بقلب لدينهم هذا كفر وردة، ثم ينشأ عن المحبة المساعدة والمعاونة بالمال وبالرأي وبالسلاح. الله تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول فضيلة الشيخ: ما هو معنى قول أهل السنة نصوص الوعيد تمر كما جاءت؟
معناه أن لا تفسر حتى تفيد الزجر، مثل ما سبق بالحديث: من لم يأخذ الشريعة فليس منا. المؤلف فسره، قال: ليس من أهل طريقتنا. التفسير هذا يضعف الزجر. أهل السنة يقول: لا تفسر، خليها، أتركها كما كان. من حمل على السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، اتركها على حالها تفيد الزجر. أما تفسيرها يهون من شأنها، مثل ما قال المؤلف فسره، قال: ليس من أهل طريقتنا، وليس من أهل ملتنا، ليس من طريقتنا، وليس من أفعالنا، ليس من أفعال المسلمين، هذا تهويه من شأنها، ولكنها تترك لا تفسر حتى تبقى تفيد الزجر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: قلنا في قوله: والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قلنا هذا كفر أكبر. وأما في قوله: من أتى امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر، قلنا هذا كفر أصغر، فما فرق بينهما؟
الفرق بينهما أن الصلاة جاء في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ليس لما تأخذ من الحديث هذا ضم الحديث بعضها إلى بعض، الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر، جاءت وقال تفيد الاستراء. ثم أيضا النصوص الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة، منها هذا: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ومنها ما جاء في حديث الأمراء وأن النبي نهى عن الخروج عليهم، قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنه إذا لم يقوموا الصلاة كفار يجوز الخروج عليهم. فالمقصود أن الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة، ليس هذا النص وحده. يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، جعل الصلاة حدا فاصل بينها. وحديث بريدة عند البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. الصلاة جاء فيها نصوص ما نأخذ النص هذا فقد كفر، لكن هات النص الثاني بين الرجل وبين الكفر، يعني ما ليس النص الحديث هذا وحده فقد كفر، وإلا يكون كفر أصغر، لكن في نصوص أخرى تضم إليه. نعم.
أحسن لكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، يوجد بعض الناس من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ من يقدر العلماء الأفاضل ويأخذ فتواهم، ولكنه يجعل تقليده لهم في بعض المسائل كالصلاة والصيام والحج وغيرها، أما في النوازل فإنهم يلتفتون إلى غيرهم ممن هم أقل منهم علما. نرجو التكرم وإيضاح ذلك، وجزاكم الله خيرا.
نعم. هذا يقول السائل أن بعض الناس يأخذ بأقوال أهل العلم في المسائل في الصلاة وفي الصيام، أما في المسائل الأخرى في التكفير أو غيرها ما يأخذ بقولهم. هذا غلط. يعني الإنسان يجب عليه أولا إذا كان طالب علم يأخذ بما دلت عليه النصوص، وإذا كان ما عنده أهلية النظر في النصوص يأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه وورعه. وأما كونه يأخذ بقوله في بعض المسائل ويرد قوله في بعض المسائل، هذا ما نعمل بالهواء، عمل بالتشهي والهواء، وهذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء إن من يأخذ بالهوى وبالشهوة ويأخذ بالنصوص التي فيها الرخصة ويجمعها، قال هذا فعل الزندق، هذا تزندق، يعني يأخذ بما يناسبه، يناسب هواه وشهوته، والذي لا يصب يتركه. هذا لا يجوز للإنسان. إذا كنت تأخذ بقول العلماء في المسائل الصلاة والصيام والزكاة، ولا تأخذ بقولهم في مسائل التكفير وفي غيرها، معناه تعمل بهواك وبشهوتك، وهذا يكون وهذا معصية كبيرة وقد يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. يعني كان يعمل بهواه الله تعالى، فأما من أعطى، قال الله تعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد تنهى نفسك عن هواها، أما أن تعمل بما تهوى نفسك وتشتهي هذا طريق النار، أعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يحتج بعض الطوائف المبتدعة بكفر الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والصحابة قد ضرب بعضهم رقاب بعض، فما الرد عليهم؟
الرد عليهم أما سمعت الحديث مرنا هذا. أولا، القتال بين المسلمين ليس كفرا أكبر يخرج من الملة، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. أما القتال بين الصحابة ليس قتال عن الهوى، القتال اللي هو كفر القتال عن الهوى والشهوات، القتال اللي حصل بين الصحابة عن اجتهاد، فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، بيان ذلك. الله تعالى قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا أمر بالقتال. بايع الصحابة علي بن أبي طالب، جمهور الصحابة بايعوه بالخلافة، فثبت له خلافة. أهل الحل، جمهور أهل الحل والعقل بايعوا، فثبت له خلافة. وامتنع معاوية وأهل الشام لا عن اعتقاد بأن علي ليس أهل الخلافة، بل يطالبون بدم عثمان اجتهاد. قال معاوية: أنا من أوليائه، مطالب بدمه، أعطني قتلته. وعلي رضي الله لا يمانع، لكن يقول: ما أستطيع الآن أعطيه، ولا وقت فتنة الآن، ولا نعرف من قتل بعينه، انتظر حتى تهدأ الأمور ونخرجهم. فقال معاوية: لا أريد أخرجه الآن. فامتنع وحصل القتال. ورأى أكثر الصحابة أن علي هو الخليفة الراشد، وأن معاوية وأهل الشام بغاة، وأنه يجب قتال البغاة لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. فانضم جمهور الصحابة مع علي عملا بهذه الآية، إذن هم مأمورون من قول الله: فقاتلوا التي تبغي. فعلي هو المصيب وله أجران، ومعاوية مخطئ وله أجر، وهم بغاة ولا يعلمون أنهم بغاة. فمعاوية وأهل الشام اجتهدوا في القتال لأنهم طالبوا بدم عثمان، لكنهم أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وعلي ومن معه اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد. فالقتال الذي بين الصحابة ليس قتال عن الهوى، ولكنه قتال عن اجتهاد، فهذا بخلاف القتال عن الهوى. القتال عن الهوى هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قيل: رسول هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا قتال الهوى والبغي. أما القتال الناشئ عن التأويل فهذا عن الاجتهاد والتأويل، فهذا هو الذي حصل من الصحابة. واضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثر ودرج عند كثير من الناس قولهم: أمانتك إن فعلت كذا وكذا، أمانتك
حلف في الأمانة.
هل هو المقصود في الحديث ليس منا من حلف بالأمانة، وما حكم من يقولها؟
نعم، هذا هو المقصود في الحديث. بعض الناس يقول الأمانة أو بالأمانة أو الأمانة، وبعضهم يقول الأمانة يحلف حرف القصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه كافر، بل كفر أصغر، لا يخرج من الله إلا إذا استحلف. الحلف بالأمانة حرام، بعض الناس يقول بالأمانة أو بالنبي أو بحياتك أو لحيتك أو شرفك، والأمانة تفعل كذا أو الأمانة تفعل كذا، هو الشرك. لكن بعض أحيان يأتي بحرف القسم والأمانة بالأمانة، وأحيانا يحلفها. لا يجوز الإنسان يحلف بالأمانة، لا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. والذي يحلف بالأمانة مرتكب للشرك الأصغر، مرتكب للشرك الأصغر، مرتكب للكبيرة، لكن لا يخرج من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كلها في شخص واحد، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهل يكفر باجتماع هذه الأمور الأربعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان منافقا خالصا. وهل هذا يفيد النفاق الأكبر؟
نعم، أنا بيّنت هذا لما قرأ الحديث، وفي كل خصلة من هذه الخصال الأربع ذنب من الذنوب، نفاق أصغر، لكنها إذا اجتمعت في شخص واحد واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر وهو التكذيب. هي في نفسها حتى ولو اجتمعت ليست كفر أكبر، ما تخرج من الملة، ما يبني ناقض من نواقض الإسلام، وليست شركة في العبادة، ولكنها قال أهل العلم إذا استحكمت في شخص، إذا اجتمعت في شخص واستحكمت وكملت جرته إلى النفاق الأكبر الذي هو التكذيب لله ورسوله، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. نعم.
سؤال من الشبكة يقول: هل ما ذكر من تكفير الخوارج للزاني وشارب الخمر هل هو مذهبهم أو لازم مذهبهم؟
لا، مذهبهم، يصرحون بهذا، يصرحون بهذا، لأنهم سبب هذا جهلهم، جهلهم بالنصوص، ما يأخذون إلا بالنصوص الوعيد، صرحوا بأن المرتكب الكبيرة كافر، فهم يصرحون بأن الزاني كافر والشارب الخمر، مو بلازم مذهب، بل صرحوا بهذا، هذا مذهبهم. نعم.
يقول فضل الشيخ: وهل الخوارج في عصرنا مثل الأقدمين في اعتقادهم؟
نعم، العقيدة واحدة، اللي بعضية الآن هم يعتقدون بهذا، يقولون بخلق القرآن ويقولون رؤية الله للآخرة، هم المذهب واحد. نعم.
فضل الشيخ يقول: هل الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب أم أنه أصغر منها؟ وكذلك البدعة.
نعم، أكبر من كبائر الذنوب، ما الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب وأكبر من الكبائر، ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. نعم.
والبدعة.
البدعة تلي الشرك الأصغر، هذا هو أعلاها، ثم يليه البدعة ثم الكبيرة. فالشرك ما جاء في النصوص تسميته شركا فهذا من الذنوب، هذا أشدها إثما وأعظمها كبيرة، ثم يليه البدعة، لأن البدعة صاحبها يظن أنه على حق فلا يثوب في الغالب، ثم يليها الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهي أخف من البدعة لأن صاحبها يعلم أنه عاصي، فلذلك يرجى أن يثوب، الزاني والسارق وشارب الخمر هذا يعلم أنه عاصي، لكن صاحب البدعة يرى أنه على حق، الذي يبتدع بدعة المولد أو أي بدعة من البدع، فإذا نهيته قال: لا، أنا مصيب وأنت مخطئ، هو لا يرى أنه عاصي، ولذلك لا يثوب في الغالب، بخلاف العاصي مرتكب الكبيرة يرى أنه يعلم أنه ما عاصي وأنه مرتكب الكبيرة، حري به أن يتوب، هذا هو الفرق. ولذلك صارت البدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب في الغالب، وصاحب الكبيرة يعلم أنه عاصي فيتوب، فقد يوفق للتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين كفر النعمة والكفر الأصغر؟
الكفر النعمة هو من الكفر الأصغر، هو كفر النعمة، كفر المرأة كونها تكفر إحسان الزوج والعشير، كفر النعمة هو كفر أصغر لا يخرج من الله. فالكفر الأصغر أنواع، قد يكون كفر النعمة، وقد يكون حلف بغير الله، وقد يكون نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فهذه أنواع. فكفر النعمة من أنواع الكفر الأصغر، قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هذا كفر الأصغر، هذا كفر النعمة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الوعد والوعيد. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. وقال عز من قائل: فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ويدخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجئين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء وإن يشاء يعذبكم أو إن يشاء فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين:
ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم أو إن يشاء الآية ساكتة هلا
أو إن يشاء
ها أو إن يشاء
ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكفار والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه، فيقول ربي فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب 34 من أبواب الكتاب في الوعد والوعيد. والوعد هو ما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين من المغفرة ومغفرة الذنوب والثواب والجنة، والوعيد ما توعد الله به العصاة والكفار من العذاب والخلود في النار. قال محمد، هو المؤلف محمد بن عبد الله بن زمنين: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته. هذا قول أهل السنة. الوعد فضل من الله وإحسان، الله تعالى وعد المؤمنين بالمغفرة والجنة والنجاة من النار، فضل منه وإحسان لم يجبه عليه أحد. جاء في الحديث: حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حديث معاذ. هذا حق أوجبه الله على نفسه تكرما منه وفضلا لم يجبه عليه أحد. فهذا السنة يقول: الوعد فضل الله ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته، ويعذب الكفار والعصاة عقوبة منه وعادلا وحكمة وفق حكمته سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يعد المؤمنين فضلا منه بكرامته وجنته، فضلا منه وإحسانه. وأنه جعل الجنة في دار المطيعين بلا استثناء. يقول في قوله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ثم قال عطاء غير مجذول. وجهنم دار الكافرين بلا استثناء. وأما قوله تعالى في الأشقياء: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال العلماء: هذا الاستثناء إنما هو استثناء من قبل دخولهم النار، إما استثناء يكون في حينما يكون في البرزخ قبل دخول الجنة. وقال بعضهم: هو استثناء الرب ولا يفعله، لأن النصوص جاءت بأن النار دار الكفار، وأنهم يمكثون فيه أبد الأبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هي دار الكفر بلا استثناء. وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، يعني الله تعالى أعطاهم الرجاء لمشيئته من المؤمن العاصي. من تحمل على أنها بيانية، لأن الرجاء لجميع المؤمنين العصاة ليس لبعضهم، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الرجاء رجاء لمشيئته، أرجى لمشيئته من المؤمن العاصين. لو قال أرجى لمشيئته المؤمن العاصي، لكن من تحمل عنه بيان أرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء الله من شاء. فالرجاء هذا الجميع المؤمن: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون الشرك الذين المؤمنون الذين ماتوا على معاصي دون الشرك لم يتوبوا منها هو تحت مشيئة الله، لهم الرجاء، ترجى لهم المغفرة، منهم من يغفر له ومنهم من يعذب. ولهذا قول المؤلف: أرجى لمشيئتي من المؤمنين العاصين من شاء، في أشكال. يقول: وأرجى لمشيئته المؤمن العاصي أو من المؤمن العاصي فقط. كلمة من شاء الرجاء للجميع، إلا إذا أريد أرجى لمشيئته المغفرة، الله يغفر لهم، يغفر لمن شاء، ليس للجميع. والله يحكم لا معقب لحكمه، نعم لا أحد يتعقب حكمه في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة في الدنيا يحكم بشرعه الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يتعقب لحكمه. من تعقب حكم الله ورد حكم الله فهو كافر، وهو يحكم بين عباده يوم القيامة بالجزاء، ولا أحد يتعقب سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما فعله، لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالمشيئة كما تقوله الجبرية، بل هو لا يسأل عما يفعل لكونه حكيم، يضع الأشياء مواضعها، لأن أفعاله مبنية على الحكمة، وأقداره مبنية على الحكمة، وأوامره مبنية على الحكمة، ونواهيه مبنية على الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهو مسأل بكمال حكمته. قال عز من قائل: فيما وعد به المؤمن المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. هذا رجاء ووعد كريم، هذا الوعد كريم لعباده المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا وعيده سبحانه وتعالى للعصاة والكافرين. وقال أيضا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا في الكفرة، نعوذ بالله، يقول سوف نصليهم، تصلاهم النار من جميع الجهات. أما المؤمن فلا تصلاه النار، بل تأخذه من بعض الجوانب، بخلاف الكفرة فإن تصلاهم من جميع الجهات، لهم من جهنم وبهذا ومن فوقهم طواش، نعوذ بالله. كلما تبدل الجلود، هذا تبديل تجديد، تبديل تجديد، فتجدد. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، صلى الله عليه وسلم. إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال في وعده بالمغفرة للمؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، صلى الله عليه وسلم. هذا وعده للمؤمنين. وقال في وعيد الكفار، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا في الوعيد. وقال في الوعد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجئين لمشيئته من المؤمنين الذين جعل الله لهم الرجاء: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، تحت مشيئته. يقول المؤلف: فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق لا يتخلى، ووعيده للكفار والمشركين حق. ومن مات على من المؤمن مصرا على ذنبه يعني الذي دون الشرك فهو في مشيئته وخياره، مشيئته يعني ومن عدل الله ومن مشيئة الله وخياره. وليس لأحد أن يتسور على الله يعني يطلع، ما يطلع أحد يطلع على غيبه وما أخفاه، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه. ليس أحد لأحد أن يطلع على علم الله وما قضاه وقدره فيقول يعترض على الله فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين؟ لا أحد يجرؤ على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى له المغفرة، قد يغفر للمصر بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذبه بجرائمه ومعاصيه بالنار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فلا أحد يجرؤ أن يقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب المنافقين، ما يجرؤ على هذا. ولهذا لما قال في حديث أبي هريرة الرجل العابد والرجل المسيء، وأن الرجل العابد لا يزال ينصح المسيء والمذنب، فأتاه يوما ووجده على ذنب فقال فنهاه، فقال العاصي: خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال العابد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له يعني العاصي وأحبطت عملك أيها العابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، يعني أذهب دنياه وآخرته، من ذا الذي يتألى على الله؟ فيقول أبى ربك أن يغفر للمصلين كما أبى أن يعذب المنافقين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم.
وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم. هذا الحديث فيه الوعد والوعيد، فيه هذا الحديث فيه ضعف، سناده فيه ضعف بسند إسحاق التجيبي وابن وضاح، وفيهما كلام للنقاد من هذا الحديث، ولكن مثل الحديث صحيح، خرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبادة، عن الزهري عن الجزيس عن عبادة، النبي قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا. وهذا بايع عليه المؤمنات كما قال الله تعالى في آخر سورة المنتهى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركوا بالله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. هذا وعد من أوفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. هذا دليل على أن العقوبات والحدود كفارة، من فعل ما يوجب الحد ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، والله أكرم من أن يجمع العبد بين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فالسارق إذا سرق قطعت يده كفارة له، والزاني إذا جلد أو رجم كفارة له، والقاذف إذا جلد كفارة له، فإن تاب فيما بينه وبين الله فالتوبة طهارة، التوبة طهارة وحد طهارة، إذا فعل واحدا منهما فهو كفارة له. وأما من مات ولم يقم عليه الحد ولم يتوب هذا أمره إلى الله، ولذا قال المعظم من صاب من ذلك الشيء فستره فذلك يا الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره تحت مشيئة الله. هذا فيه الوعد وعيد. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عن ابن محيريز عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة.
نعم. هذا الحديث ضعيف السند فيه موصول بالسند السابق فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه المخدجي وهو أبو رفيع الكناني مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان وذكر المحقق أن له متابع المخدجي وأنه لم ينفرد وأن تابع عبد الله الصنابحي وكذلك أبو ديس الخولاني. وهذا الحديث قد يحتج به من يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر لأن فيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عهد عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. احتجوا قالوا هذا دليل على أن ترك الصلاة ليس بكفر لأن تحتمل إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولكن يجاب عن هذا الحديث أولا هذا الحديث ضعيف لا يصح فيه مجاهيل فيه الإسحاق السجدي وفيه ابن وضاح وفيه مخدجي. ثانيا لو صح فيحمل هذا الانتقاص على شيء لا يخل بأركان الصلاة ولا شروطها جمعا بينه وبين الحديث الأخرى التي دلت على كفر تارك الصلاة كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهو الإمام مسلم في صحيحه فجعل الصلاة حد فاصل بين الإمام والكفر. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر فهو الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد. وروى البخاري في صحيحه عن مرادة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي حبط عمله هو الكافر. فهذه النصوص تدل على أن تارك الصلاة كافر ولو لم يشهد وجوبها. وهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه تحت مشيئة الله فكيف يجمع بينها؟ نقول أولا هذا الحديث لا يصح ضعيف والحديث الضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح. الحديث كيف يقاوم الحديث في الصحيحين البخاري في مسلم وحديث صحيح في أن ترك الصلاة كفر. وهذا الحديث فيه أنه تحت مشيئة الله. ثانيا لو صح فيحمل على يحمل هذا الانتقاص على شيء لا يخل بأركان الصلاة ولا شروطها ومن انتقص من حقهن شيء. وأما رواية الحديث روي برواية أخرى ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذه الرواية ضعيفة لشذوذها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن الشاذ ضعيف لأن من شرط الحديث الصحيح أن يتصل السند وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطون وأن لا يكون شاذا ولا معللا. وهذا شاذ مخالف للحديث الصحيح حتى ولو استقام سنده لو كان سنده مثل الشمس وهو مخالف للحديث الصحيحة يعتبر شاذ ضعيف شاذ المثل منكر المثل. وبهذا تسلم الأحاديث الصحيحة التي فيها في الصحيحين وفي غيرها أن ترك الصلاة كفر نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث لو صح فيه الوعد الوعيد استدل به المؤلف على الوعد الوعيد. نعم.
وحدثني أحمد بن المطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال محمد:
هذا الحديث مرسل ضعيف من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل ضعيف، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله له شاهدان مرسلان، وقال إن هذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا، فلو صح يحمل على أن هذا فيه الوعد، فيه الوعد، لأن من استتر وثاب ثاب الله عليه، من أتى شيئا من القاذورات المعاصي ثم استتر وتاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ومن لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفيه الإشارة إلى أن الأولى الاستتار وعدم الإظهار، يعني ينبغي الإنسان الذي يقع في شيء من هذه المعاصي الأولى أن يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله، ولا يأتي ويقول للحاكم أقم علي الحد، وإن جاء وطلب إقامة الحد صار حده كفارة الله، لكن كونه يستتر ويتوب فيما بينه وبين الله هذا هو الأولى، وهذا وفي هذا سعة رحمة الله كما قال المؤلف رحمه الله، فلأن التوبة طهارة، التوبة تطهر من الذنب، وإقامة الحد تطهر من الذنب، أحدهما يطهر، يكون يستتر ويتوب فيما بينه وبين الله هذا أولى له. والتوبة معناها ليست كلمة يقوله الإنسان باللسان، التوبة معناها إخلاع عن المعصية، ثم ندم على ما مضى، ثم عزم صادق جازم على عدم العودة للمعصية، ورد المظلمة إلى أهلها إن كانت المعصية بينه وبين الناس. نعم.
قال محمد: والحديث بمثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب هذه القاذورة
من
أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين، أن يشير بالاعتراف فيقع لحدود
فيقع في الحدود
فيكون تطهيره إلى ما عمله صلى الله عليه وسلم بها، حظ الله عليه في كتابه من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده.
نعم. قال محمد هو المؤلف: والحديث مثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، يقول هذا من الوعد، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، يعني لا يفضح نفسه ويأتي ويقول أقيم علي الحد، وهذا يدل على الرجاء، ولهذا قال: ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك، لو كان لا يرجى له الرحمة والمغفرة لكان يشير عليه بأن يأتي ويعترف ويقول أقيم علي الحد. والرسول هو الناصح الأمين، من نصح عليه الصلاة والسلام أنه أمر من وقع في المعاصي أن يستتر بستر الله، لأن الله يغفر له إذا استتر وتاب، ولو كان لا يغفر له إذا تاب فيما بينه وبين الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ويقول ائت واعترف، لأنه هو النصح الأمين، ولا يمكن أن يشير عليه بشيء ليس فيه نصح. فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر من استتر من أصاب شيئا من هذه المعاصي أن يستتر بستر الله، دل على أن هذا هو الأولى، وأنه تحت مشيئة الله، وأن العاصي ترجى له المغفرة إذا تاب. ولهذا قال: لولا ذلك كان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين عن الرسول، أن يشير بالاعتراف فيقع في الحدود فيكون تطهيرا له. ولهذا حظ الله في كتابه من العفو والصف، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. نعم.
وقد حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا؟ قال: فقال أبو عمرو رضي الله عنه: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي.
نعم. وهذا السند هذا الأثر أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق وهو من كلام الأصمعي. هذا من كلام الأصمعي ليس حديثا ولا من كلام الصحابة لكن من كلام الأصمعي. قال حدث الأصمعي يقول ولكنه كلام جيد موافق لما عليه السنة والجماعة. يقول الأصمعي كنا عند أبي عمرو بن العلاء من أهل السنة أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رئيس من رؤساء المعتزلة والمعتزلة يرون أن العاصي يخلد في النار يعني إذا عصى فعل الكبيرة خرج من الإيمان ودخل خرج من الإيمان في الدنيا وخلد في النار في الآخرة لكن في الدنيا يسمونه فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر والمعتزل يقول خرج من الإيمان وندخل في الكفر يكون في منزلة بين الإيمان والكفر في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار. جاء عمرو بن عبيد يناقش أبا عمرو بن العلاء السني فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو السني هل يخلف الله الميعاد يعني إذا وعد الله العاصي بالنار هل يخلف الميعاد يعني يريد أن يلزمه بأن العاصي يخلد في النار. وعد الله آكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إذن آكل مال اليتيم توعد بالنار. فالمعتزلة يقولون مخلد في النار لأن الله توعده بالنار أن الله لا يخلف الميعاد. قال أبو عمرو قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو هل يخلف الله الميعاد إذا وعد ما آكل مال اليتيم بالنار هل يخلف الميعاد لا بد أن يعذبه ويخلده في النار. ماذا قال له أبو السني أبو عمرو بن العلاء؟ قال لا قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه هذا في الوعد. قال نعم. قال فكذلك إذا وعد على عمل عقابا يعني كما أنه إذا وعد المؤمن بالجنة كذلك إذا وعد العاصي بالنار لا بد أن يعذبه. فقال له أبو عمرو بن العلاء لا فرق بين الوعد والوعيد. الوعد ينجز والوعيد العرب تمدح على إنجاز الوعد وتمدح على إخلاف الوعيد. فإذا توعد شخص تهددته بالعقوبة ثم أخذت العقوبة ثم أخذت هذا 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 كرم. فقال أبو عمرو إن الوعد غير الوعيد. الوعد إذا وعدته تنجز الوعد أما الوعيد تهددته كونك تخلف الوعيد هذا أفضل. قال أبو عمرو بن العلاء السني لأبي عمرو رئيس المعتزلة إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به. إذا وعد الإنسان شرا فلا يفي به ما يعتبر خلف بل يعتبر كرم وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد قول الشاعر ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنسني من خشية المتهدد وإني إذا أوعدته أو وعدته. شوف أوعدته هذا الوعد أوعدته هذا الوعيد أو وعدته هذا الوعد لأخلف إيعادي إيعاد بالشر أخلفه وأنجز موعدي هذا كرم. الوعد تنجزه والوعيد والتهديد تخلفه هذا الكرم هذا الكرم والله تعالى أكرم من ذلك. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. يحيى وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس
من لم يؤس يؤس من أيأس يؤس
من لم يؤس الناس من رحمة الله ولم يدحضهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى.
الحديث الأول ضعيف وهو منقطع فيه والد المؤلف قال حدثني أبي وهي علي المري وهو ضعيف ويحيى بن سلام ثم أيضا هو من كلام يحيى بلاغا منقطع وهو ضعيف وهو من كلام عمر لكن كلام صحيح معنى صحيح. قال لما أنزل الله الموجبات فسر الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وأشبه ذلك كنا نبث عليه الشهادة. ما معنى من نبث عليه الشهادة؟ يعني نشهد عليه بالنار لأن الله وعده بالنار حتى نزلت آية الرجاء ويقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكففنا عن الشهادة وخفنا عليه. يعني قبل أن تنزل هذه الآية كنا نشهد لمن جاءت النصوص بالوعيد عليه بالنار خذله من النار بالبت يعني بالقطع، ثم لما تنزل الرجاء أسكنا. والثاني الأثر الثاني يحيى رواه بلاغا عن علي رضي الله عنه إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤس الناس من رحمة الله ولم يتحضر في المعصر، هذا الفقيه ما يأيس الناس ولا يجعلهم يوقعهم في المعاصي، لا هذا ولا هذا، يحذرهم من المعاصي ولا يقنطهم من رحمة الله، هذا الفقيه ويجمع لهم بين الوعد والوعيد ترغيب وترهيب. نعم.
باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله فأولئك هم المفلحون.
نعم. هذا باب 35 من باب الكتاب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين بها الإنسان ربه، ولهذا فإن الله سبحانه أثنى عليهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم، فيجب على المسلم أن يحبهم. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال محمد هو المؤلف رحمه الله ابن المزمنين ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم، هذا عقد أهل السنة، محبة الصحابة ونشر فضائلهم ومحاسنهم والإمساك عن الخوض فيما دار بينهم من النزاع والخلاف والقتال. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم ودعاء لهم، مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، إذن هذا وعد لهم بالمغفرة والأجر. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال والذين تبوأوا الدار من قبلهم في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وعدهم الله تعالى بالفلاح والفضل فيجب على المسلم أن يحبهم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم وأن يمسك عما شجر بينهم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
اللهم صل. هذا الحديث سند ضعيف فيه والد المؤلف يتكلم فيه، لكن مثل الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم فيه صحيح من طريق من طرق على أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، فالحديث ثابت. يقول النبي خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا استدل به المؤلف رحمه على فضل الصحابة، خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث، يسمى عند أهل العلم القرون المفضلة، وهذا في دين على فضل الصحابة هم أهل القرن الأول. نعم.
وحدثني أحمد بن عون الله عن الورد عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن حسن قال حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف ابن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس فقال: يا أيها الناس إني راض عنه وعمر وعثمان.
يعني راض عنه لعله يعني راض عن أبي بكر يعني راض عنه أبي بكر نعم.
يا أيها الناس إني راض عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم يا أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية. أيها الناس لا تسوؤوني،
لا تنسوني في أصحابي، لا تسوؤوني أو لا لا تسوؤوني في أصحابي نعم،
لا تسوؤوني في أصحابي وأصهاري. أيها الناس لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب.
هذا الحديث سند ضعيف جدا، وعافة خالد بن عمرو الله خالد بن عمرو القرشي، فإنه رماه بن معين بالكذب، وقال بعضهم إنه قال صالح جزرة إنه وضاع، قال ابن عبد البر مفروك الحديث، وكذلك أيضا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك وأبوه وجده كلهم مجهولون، فهي ضعيف ضعيف ساقط، ولا حاجة إلى هذا الحديث، تغني عنه الحديث الصحيحة والآيات الكريمة، فضل الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة جاء في الحديث الصحيحة، وكذلك جاء في الحديث إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية جاء في حديث، وكذلك الوصية بأصحابه وأصهاره جاء في الحديث الصحيح، فلا حد إلى هذا الحديث الباطل نعم، لا يعول عليه نعم. كان الأول المصنف أن ينزه كتابه عن مثل هذا الحديث، الحديث الصحيح في غنية عن هذا الحديث الضعيف نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني النضر بن مسعيد
ابن معبد ابن معبد نعم. معبد
حدثني النضر بن معبد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
قال النضر.
قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب احفظ مني ثلاث: لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير.
نعم، الحديث الأول الحديث إسناده ضعيف جدا، في إسناده والد المؤلف أبي ثمانين وشيخ علي المري وكذا يحيى بن سلام، وفيه النضر بن معبد أبو قحدم فيه كذلك أيضا تكلم فيه العلم، وفيه انقطاع بين أبي قلابة وبين المسعود، ثم أيضا هو مكلم المسعود لكن فيها للعلل، وهي أن إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابه فأمسكوا، الشاهد وإذا ذكر أصحابه فأمسكوا، تغني عنه الحديث الصحيحة. قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب احفظ عني ثلاث: لا تقاعد أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع، لا تجالس منهم، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، ثم قال: وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير. هذا هو الشاهد، إن لا تذكر الصحابة إلا بخير نعم.
يحيى قال: وحدثنا جعفر بن بقان عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة يرفضوهم: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم.
نعم، هذا الإسناد أيضا ضعيف، فيه موصول بالسند السابق، في والد المؤلف وفي علي المري ويحيى بن سلام كلهم ضعفاء، وهذا الأثر أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وهو أثر ضعيف لكن المعنى صحيح، يعني ثلاث أرفضهن يعني يتركهن: مجادلة أصحاب الأهواء يعني أهل البدع لا تجادلهم، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن شتم هذا من كبائر الذنوب، والنظر في النجوم نعم.
يحيى قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
وهذا الحديث سنده ضعيف، وهو موصول بالسند السابق في والد المؤلف وكذلك علي المري وأحمد السلام، لكن مثل الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن الأعمش، ومسلم في صحيحه أيضا من طريق جرير عن الأعمش، ولفظه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيحده بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، لما حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين اللي أسلم قبل الصلح الحديبية، وخالد ممن أسلم بعد الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم، كلهم صحابة، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحد مثل أحد من الأصيلة. خالد لو أنفق من الذهب مد مقدار ملء الكف أو نصف الكف، لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن ملء الكف سبقه عبد الرحمن. انظر الفرق بين الصحابة، لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد من المتأخرين الذين أسلموا بعد الفتح، والذي أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة والتابعين؟ هذا في فضل الصحابة. نعم.
وحدثني وهب قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثنا ابن ملول قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقاتل قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو
أو يبغضه نعم،
أو ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح السنة من طريق عمران بن موسى عن عبد الصمد، وهو من كلام أيوب السختياني. أيوب السختياني رحمه الله يحث على حب الصحابة والخلفاء الراشدين الأربعة، ويحث على حسن الثناء على الصحابة، ويقول إن الذي يحسن الثناء على الصحابة فقد برئ من النفاق، وما نبغضهم فهم مبتدع بدعي مخالف للسنة، ويخشى عليه أن لا يرفع له عمل، والذي لا يرفع له عمل هو الكافر، يعني يخشى عليه من الكفر الذي يسب الصحابة ويؤذيهم أو يكفرهم، هذا والعياذ بالله مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، يكفر الصحابة ويفسقهم. نعم.
وهب قال حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأيلي أنه قال: قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق.
نعم. وهذا الأثر أخرجه المقدسي في النهي عن سب الأصحاب، وفيه ضعف ابن وضاح، وهو من موقوف على الإمام مالك، من كلام الإمام مالك. يقول الإمام مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله في الفيء شيء، في الفيء حق، يعني المعنى أنه ليس من المسلمين. لماذا؟ لأن الفيء جعله الله في سورة الحشر لثلاث طوائف من المسلمين: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يدعون لهم بالمغفرة. والفيء هو المال الذي يحصل عليه المسلمون من دون قتال، من دون قتال يهرب منهم المسلمون، فيقسم بين المسلمين، يقسم بين ثلاث طوائف من الناس. من هم؟ الطائفة الأولى المهاجرون، والطائفة الثانية الأنصار، والطائفة الثالثة الذين جاءوا بعدهم يدعون لهم. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم قال: لمن هذا الفيء؟ للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم. ثم قال: الطائفة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه الطائفة الثالثة. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. والذي يسب الصحابة ليس من الطوائف الثلاث، ليس من المهاجرين، وليس من الأنصار، وليس من الذين جاءوا بعدهم يدعون الله أن يغفر لهم، بل هو من الذين يسبونهم، فليس له من الفيء شيء، فدل على أنه ليس من المسلمين. هذه أقسام المسلمين، طائفة المسلمين ثلاثة، إما مهاجرون أو أنصار أو أتباع يدعون الله لهم بالمغفرة. والرافضي الذي يسب الصحابة ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن جاء بعدهم، يدعو الله أن يغفر لهم، والذين جاءوا بعدهم لهم. ولهذا